طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الكلام حول باب من أبواب الحج، ألا وهو باب فسخ الحج إلى العمرة. وقلنا ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ نعم، تحويل النية من ماذا؟ من حج إلى عمرة، وهذه العمرة هي عمرة إيش؟ التمتع. أحسنت، عمرة التمتع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه من لم يسق الهدي معه أن يتحلل من حجه إلى عمرة، فيأتي بأعمال العمرة: إحرام في الميقات، وطواف حول الكعبة، وسعي بين الصفاء والمروة، ثم الحلق أو التقصير. وبهذا تنتهي مناسك العمرة ويتحلل منها التحلل الكامل، أي يحل لهم كل شيء حرم عليهم بسبب الإحرام حتى النساء. ولهذا قال بعضهم: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني منيا، وهذا ماذا؟ كناية عن كمال التحلل وقرب عهدهم بالنساء وجماع النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطيبا لخواطرهم ومراعيا لمشاعرهم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت أعلم هذا ما سقت الهدي معي، ولا كنت مثلكم وفعلت مثل فعلكم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت أو ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، أي بعمرة كما أحللتم، وحج متمتعا، لكن بسبب أنه ساق معه الهدي فكان حجه عليه الصلاة والسلام قارنا. وذكر بعد ذلك قصة أمنا عائشة رضي الله عنها حين أن حاضت وأكملت نسكها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج. عندها أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يخرج معها إلى التنعيم، واعتمرت بعد الحج. وهكذا ذكر حديث جابر الآخر وحديث ابن عباس الثالث، وكلها في معنى فسخ الحج إلى العمرة، لكي يصير متمتعا من أتى إلى مكة وليس معه الحج. أيضا تقدم معنا حديث الصابر المحتسب عروة ابن الزبير ابن العوام أبو عبد الله المدني رحمه الله تعالى، قال: سئل أسامة ابن زيد وهو ابن حارثة، أسامة ابن زيد ابن حارثة أبو محمد الكلبي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال: وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. قلنا: إيش معنى دفع؟ حين دفع يا أبا هريرة، ما معنى حين دفع؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ حين دفع، الدفع هذا من أين إلى أين؟ خرج من أين وذهب إلى أين؟ حين دفع. طيب أحسنت، نعم يا أبا أسامة. من عرفة إلى من عرفة، تمام، إلى مكة، مش إلى المدينة، إلى مزدلفة. أحسنت، من عرفة إلى مزدلفة، وهي ليلة زحام إلى يومنا هذا. الزحام الشديد يكون من عرفة إلى مزدلفة، الكل يدفع والجميع يتحرك في وقت واحد بعد غروب شمس يوم عرفة. قال: كان يسير العنق. ما هو العنق يا أبا عبد الله؟ يعني مشيش قليل، نعم، مشي برفق وليس بسرعة شديدة. كان يسير العنق، بل كان يأخذ بلجام ناقته حتى لا تسرع. قال: فإذا وجد فجوة. ما هي الفجوة يا أبا جعفر؟ فإذا وجد فجوة، ما هي الفجوة؟ كان يمشي العنق عند الزحمة، فإذا وجد فجوة نص، فما هي الفجوة؟ مكان متسع وفارغ، مساحة فاضية، فنص. ومعنى نص أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير سيرا شديدا حتى يستخرج أقصى ما عند الناقة في المشي والإسراع. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، قال: فجعلوا يسألونه، ووقوفه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يوم العيد، أي وقوفه الوارد في هذا الحديث غير الوقوف الذي كان بعرفة. هذا الوقوف كان يوم العيد، وكان بعد زوال الشمس، أي بعد الظهر، وكان ذلك على بعيره، عند جمرة العقبة، قال: وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، أي جعل الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عباداتهم وعما وقع لهم في ذلكم اليوم، يوم العيد. قال: فقال رجل: لم أشعر. ومعنى لم أشعر أي لم أعلم، لم أشعر أي لم أعلم، وأصله مأخوذ من المشاعر وهي الحواس، وهي الحواس، فإنه يستند إلى الحواس أي في عدم العلم. فقوله لم أشعر أي لم أعلم، فعل ذلكم الفعل في حال جهله. قال: فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. ومعنى ولا حرج أي لا إثم ولا مؤاخذة ولا مشقة، اذبح ولا حرج. وهذا فيه أن أي العملين يقدم، الحلق أم الذبح؟ هذا فيه أن أي العملين يقدم، الحلق أم الذبح؟ الرجل قال: لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. إذن أي العملين يقدم؟ نعم، الرجل قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. إذن ماذا؟ الذبح مقدم على الحلق. قال: وجاء آخر وقال: لم أشعر أي لم أعلم، يعني فعلت ذلك جهلا. قال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وهذا كذلكم أيضا فيه أن الرمي مقدم على النحر والذبح. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا الحديث يا إخوان يتعلق بحكم الترتيب بين أفعال الحج في يوم العيد، في يوم العيد. ويوم العيد يا إخوان هو يوم الأضحى، هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم يؤدي الحجيج أكثر مناسك وأعمال الحج، ففي صبيحة يوم العيد يدفع من مزدلفة بعد أن باتوا بها ليلة العيد، يدفع من مزدلفة متجهين إلى منى، وأول ما يصل إلى منى يرموا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات كحصى الخدف. قال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تأخذ حصى كبير وترمي به، هذا غلو لا يجوز. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لا تأخذ نعلا وترمي بها، تقول: هذا من؟ هذا الشيطان الذي ضيع سنوات من عمري وفرق بيني وبين زوجتي. بعضهم ينظر ما يجد إلا النعال فيرمي بها، لا يجوز، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. سبع حصيات كحصى الخذف، كحصى الخذف، يرمي بها واحدة بعد الأخرى، الأولى، ويكبر مع رمي هذه الحصيات. وبعد أن يرمي ينحر أو يذبح هديه، وبعد النحر أو الذبح يحلق شعره أو يقصر، يحلق شعره أو يقصر، وبعد أن يحلق أو يقصر ماذا؟ يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، الذي هو طواف الحج. إذن هذه أهم أعمال الحج أربعة. من يأتي بها مرتبة؟ تفضل يا أبا محمد. طيب، الراء لماذا؟ للرمي، والنون نحر أو ذبح، حلق أو تقصير، والطواف. إذن على هذا الترتيب: رمي جمرة العقبة، ثم يحلق أو ماذا، ثم ينحر أو يذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الوداع، ثم يطوف طواف الوداع. هذا كله في يوم النحر الذي هو من أفضل الأيام، كما جاء في حديث عبد الله ابن قرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. قال: ثم يوم القر، أي اليوم الأول من أيام التشريق الذي يقر فيه الناس ولا يخرج ولا يخرج. والمستحب في هذه الأعمال أن الحاج يأتي بها على هذا الترتيب، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن لو قدم وأخر شيئا من هذه الأعمال بعضها على بعض، فقد ذهب جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين، ذهبوا إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وهذا الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قالوا: لقوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. قالوا: فنفي وإسقاط الحرج يدل على إجزاء الفعل، فإذا كان الفعل ليس بمجزئ فلن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ افعل ولا حرج، وإنما لأمر صاحبها بالإعادة، بالإعادة. فإذا الصحيح أن الترتيب بين هذه الأعمال على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وأجابوا عن الحديث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه كان في زمن التعليم، أول حجة يحجها، حصل أخطاء من قبل بعض من حجوا معه فعلمهم فافعل ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قالوا هذا خاص بحجة الوداع. أما بعدها قال: خذوا عني مناسككم. هذا وجه من ذهب إلى وجوب الترتيب بين أعمال الحج، لكن كما سبق الجماهير من العلماء من الفقهاء والمحدثين على الاستحباب لا على الوجوب. وهنا تنبيه حول صحابي الحديث: من صحابيه عندك يا أبا ناظم؟ من صحابي الحديث؟ أين كتابك؟ أين الكتاب عمدة الأحكام؟ ما عندك شيء لا فوق ولا تحت. طيب نعم تفضل. من صحابي الحديث عندك يا أخانا؟ أبا زهير. من صحابي الحديث؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. حصل في بعض النسخ ماذا؟ خطأ، وهو أن جعل صحابي الحديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهذا خطأ كما نبه على هذا العلماء، كما نبه على هذا العلماء، ونبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري، وهكذا أيضا نبه عليه ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا غيرهم من أهل العلم. وسبب هذا الخطأ هو ما وقع للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، وتبعه الفاكهي وابن العطار وغيرهما على أن صحابي الحديث ابن عمر ابن الخطاب وليس ابن عمرو ابن العاص، وهذا خطأ كما سبق، قد تجده في بعض نسخ العمدة، فلهذا ينتبه له. قال رحمه الله تعالى: قال وعن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي. وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي هذا تابعي ثقة، أبو بكر الكوفي هو أخو الأسود ابن يزيد النخعي، روى عن بعض الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين وأتباعهم، وروى له الجماعة، روى له الجماعة. فمن هم الجماعة يا أبا محمد؟ من هم الجماعة؟ أصحاب السنن الأربع والشيخان البخاري ومسلم، والسابع الإمام أحمد رحم الله الجميع. وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي، النخع هؤلاء أصلهم من اليمن من أبين، ولا تزال ديارهم ومناطقهم معروفة إلى يومنا هذا، ورحل منهم من رحل إلى العراق، إلى العراق كعبد الرحمن ابن يزيد والأسود ابن يزيد وإبراهيم النخعي وغيرهم، رحلوا إلى العراق. قال أنه حج مع ابن مسعود. ما اسمه؟ ما اسم ابن مسعود؟ ما اسم ابن مسعود يا أبا محمد؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل ماذا؟ أبو عبد الرحمن الهذلي، أحد كبار وعلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال أي ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق ببيان المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة أي الجمرة الكبرى. والجمار كم عددها؟ الجمار كم عددها يا أبا حنيفة؟ كم عدد الجمار التي ترمى في أيام التشريق. واحدة في أيام التشريق، هذه الكبرى بقي ماذا؟ بقي اثنتان، الوسطى والصغرى. أحسنت. طيب في يوم العيد كم عدد الجمار التي ترمى في يوم العيد يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، في يوم العيد كم عدد الجمار التي ترمى؟ ترمى بسبع حصيات، لكن أبو حنيفة أفادنا فائدة الآن أن عدد الجمار ثلاث: الكبرى وهي جمرة العقبة، والوسطى والصغرى. طيب في أيام التشريق ترمى الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات. طيب في يوم العيد كم عدد الجمار التي ترمى؟ كم؟ سبع، سبع حصيات، لكن هذه الجمرة الكبرى، وهذه الوسطى، وهذه الصغرى. طيب نحن جئنا جميعا، أسأل الله أن ييسر لنا جميعا الحج، أتينا جميعا من مزدلفة إلى منى يوم العيد، وجمع كل منا معه سبع حصيات. طيب كم عدد الجمار التي سنرميها في يوم العيد؟ أحسنت. نعم يا أبا سعيد. في يوم العيد كم عدد الجمار التي سترمى؟ طيب واحدة، أحسنت، أجاب أبو سعيد أيضا، جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى. هنا عبد الرحمن ابن يزيد النخعي يقول أنه حج مع ابن مسعود، وهذا يا إخوان فيه فائدة، قوله أنه حج مع ابن مسعود، هذا يا إخوان فيه استحباب مرافقة أهل العلم، لما تحج مع عالم، مع طالب علم مستفيد، فهذا فيه فوائد مرافقة أهل العلم في السفر والحضر في الحل والحرم، هذا فيه فوائد عديدة، فيه فوائد عديدة. ولهذا في حجة الوداع لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، اجتمع حول المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فرمى، أو ماذا؟ فرآه يرمي الجمرة الكبرى. قلنا الجمرة الكبرى يقال لها جمرة العقبة، والجمرة يا إخوان يطلق على مجمع الحصى، يعني كان في الزمن الأول عمود مثل أكبر من هذا بقليل، أكبر من هذا بقليل، عمود شاخص يأتي الناس ويرموا. اليوم من باب التيسير عمل جدار من هذه السارية إلى السارية الثانية، جدار كامل وحوله حوض، ويرمى، وليست العبرة بإصابة الجدار أو العمود، العبرة بوقوع الحصى في الحوض، وقوع الحصى في الحوض، إذا وقعت في الحوض فهذا رمي صحيح، رمى سقطت قبل الحوض، دقت في رأس واحد وسقطت أسفل، ماذا يفعل؟ يستبدلها بأخرى، رمى بقوة فتجاوزت الحوض إلى الجانب الآخر، يستبدلها بأخرى، العبرة بوقوعها في الحوض، في الحوض. قال فجعل البيت، ما المقصود بالبيت؟ فجعل البيت عن يساره. ما هو البيت؟ ما هو البيت؟ فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو البيت؟ الكعبة. أحسنت. جعل الله الكعبة الآية، يعني ماذا المقصود بها؟ الكعبة، المسجد الحرام، جعلها عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وسورة البقرة أي السورة التي جاء فيها ذكر قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، بقرة بني إسرائيل. ولماذا خص سورة البقرة بالذكر؟ لماذا ما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة الفاتحة أو النساء أو الكهف أو الإسراء؟ قال بعض العلماء: سبب ذلك أن أكثر أحكام الحج وردت في سورة البقرة، وردت في سورة البقرة، ولهذا خصها بالذكر. وهذا فيه جواز إطلاق هذه الأسماء على سور القرآن، يقال سورة البقرة، سورة الفيل، سورة النساء إلى آخرها، لأن ابن مسعود أطلقها وهو من أعلم الصحابة بالقرآن وسور القرآن. قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، سورة البقرة. وذكر الحافظ في فتح الباري فائدة، قال: زاد محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن أبيه، أي عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي، في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه مشروعية رمي جمرة العقبة وهي الكبرى، وذلك يكون في يوم النحر بسبع حصيات، وأن يجعل مكة والكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. أكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكمل إن شاء الله عقب الأذان. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، يتعلق بمرتبة التقصير من الحلق، أي أن التقصير مشروع لكن الحلق هو الأفضل، لكن الحلق هو الأفضل. وهذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في غزوة الحديبية لما أحصر المسلمون ومنعوا من العمرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم وهكذا أيضا جاء أنه قاله في حجة الوداع وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم معناه يا الله، يعني دعاء معناه يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم فأصبحت اللهم. ارحم المحلقين، وارحم أي أنزل رحمتك التي يحصل بها المطلوب ويحصل بها النجاة من المرهوب. ارحم من المحلقين، والمقصود بالمحلقين أي الحالقين رؤوسهم في الحج والعمرة تقربا وتعبدا لله تبارك وتعالى. فما هو الفرق بين الحلق وبين التقصير؟ ما هو الفرق يا أبا تميم بين الحلق وبين التقصير؟ ما هو الحلق؟ نعم يا أبا تميم، ما هو الحلق؟ اللهم ارحم المحلقين. أيوة خرج الكوفية. يعني إزالة إيش؟ كله ولا يبقى شيء؟ لا، الحلق يزيل الشعر كامل أو يبقى شيء؟ يبقى. هذا الحلق عبارة عن ماذا؟ إزالة شعر الرأس كله بالموسى أو غيرها. والتقصير يا أبا إبراهيم؟ إزالة الشعر مع بقاء أصله، يعني يخفف يقص يعني من الشعر مع بقاء أصله فالتقصير جائز والحلق جائز وهذا فيه يا إخوان مشروعية الحلق والتقصير، إلا أن الحلق هو الأفضل إلا في حالة واحدة، التقصير يكون أفضل، فمن يأتي بها؟ الأصل أن الحلق هو الأفضل إلا في حالة واحدة، يكون التقصير أفضل من الحلق. نعم، عندك يا أبا هارون، متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ نعم، في التمتع، إذا كان سيتمتع وأتى بأعمال العمرة ولم يتبقى من الحج إلا إيش؟ إلا أياما قليلة لا ينمو الشعر فيها، فنقول ماذا؟ إذا أتيت بالعمرة لا تحلق، وإنما قصر لكي تترك شعرا تحلقه متى؟ في الحج. فهنا يكون التقصير أفضل من الحج وهكذا أيضا فيه أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والحلق خاص بالرجال، وأما النساء فلا يجوز لهن إلا التقصير، تأخذ من طرف شعرها قدر أنملة مثل هذا وتقصه، هذا يكفي. أما تأتي بموس وتحلق شعرها هذا لا يجوز. فالحلق إنما هو خاص بالرجال وليس للنساء. وهكذا أيضا في هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل طاعة وتقرب بعبادة، يدعى له بالرحمة، يدعى له بالمغفرة، يدعى له بغيرها مما فيه خير. وهكذا جواز تكرار الدعاء، جواز تكرار الدعاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. وقولها حججنا مع رسول الله صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة الوداع، جميع أزواجه حججنا معه. كم كان عددهن يا أبا موسى؟ عائشة تقول حججنا جمع، أي جميع أزواجه حججنا معه. كم كان عددهن؟ نعم، عندك يا مجاهد كم كان عددهن؟ كم؟ 11. هل لك أن تأتي بهن؟ طيب، أولا قال أخوكم مجاهد 11، أكما يقول يا أبا الفاروق؟ في خلاف، ما هو الخلاف؟ في اللاتي حججنا معه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن تحته، أي في عقده، كم كان عددهن؟ لا تحسب خديجة وزينب بنت خزيمة اللتان ماتتا أو من طلقهن عليه الصلاة والسلام، لكن اللاتي حججنا معه ومات عليه الصلاة والسلام وهن تحته، كم عددهن؟ أكما يقول أبو مجاهد 11، أو أن الأمر فيه خلاف؟ نعم، عند من؟ عندك يا أبا عبد الرحمن أنت؟ نعم، اللاتي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ومات عليه الصلاة والسلام وهن تحته، كم؟ 9. إذن 9 وليس 9، أحسنت. طيب هات يا دكتور. نعم، وفاطمة ماذا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا قلت مع فاطمة؟ نسائه، وفاطمة إذا أطلق نساؤه أي زوجاته، وفاطمة رضي الله تعالى عنها أحسنت هي من تبقى من بناته لكنها ليست من أزواجه. طيب عندك يا خانة عكاشة، اذكر من تحفظ من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بين أيدينا ذكر فيه 2، الأولى من؟ رضي الله عنها، الأولى عائشة والثانية صفية. طيب أحسنت، زد. عائشة بنت أبي بكر الصديق، صفية بنت حيي بن أخطب، هؤلاء أمهاتنا، ونقص وعيب على من لا يحفظ اسم أمه. نعم، زد يا أبا عبد الله، عندك شيء؟ حفصة بنت عمر، زد. سودة بنت زمعة، أحسنت، ذكرنا عائشة وصفية وحفصة وسودة، أربع، بقي خمس. يا أبا معاوية هات زد. أم سلمة زد. أم سلمة يا عبد الله من عندك؟ أم سلمة كم الآن؟ ست أو خمس. ذكرنا عائشة وصفية وحفصة وسودة وأم سلمة، خمس. نعم. عندك من؟ نعم. طيب نعم، جمعنا في ذلك. فالآن نحن وصلنا عند أم سلمة، هات من بقي؟ بقي أربع. نعم. عائشة وحفصة وصفية وسودة وأم سلمة. زينب بنت جحش، ستة، توفيت. بقي ثلاث، إحداهن قد ذكرت. نعم، هات يا عبد الرحمن. أم حبيبة، ما اسمها؟ ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان، أحسنت. طيب بقي اثنتان، بقي اثنتان، إحداهما خالة. نعم يا محمد. من؟ جارية أو جويرية بنت الحارث، والتاسعة ميمونة بنت الحارث. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نؤخر الكلام حول هذا الحديث مع تتمة أحاديث الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. كم حديثا قرأنا؟ قرأنا أربعة، والرابع لم نكمله بعد. أحسنت.